من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميعا شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدار، حرم شيبتي على النار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل علي، اللهم حماد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. في القرآن والسنة معارف وأسرار وعلوم خفية مخفية عنا لا يعلمها إلا الله عز اسمه أو من شاء وارتضى. ففي الكتاب الإلهي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي إن الحياة الحقيقية الصادقة هي الحياة الآخرة بدليل عده سبحانه الحياة الدنيا لعبا ولهوا. وفي الكتاب الإلهي نقرأ: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية تشعر بأن للحياة الدنيا شيئا آخر غير ظاهرها، وأن ذلك الشيء الآخر هو الآخرة. ويدل على هذا قوله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. حيث يظهر من أن ذكر الله سبحانه هو السبيل إليه والتولي عنه ضلال عن سبيله. وأن ذكره سبحانه لا يحصل إلا بالإعراض عن الحياة الدنيا، وأن المعرض عن ذكره إنما يبلغ علمه الحياة الدنيا لا يتجاوزها إلى غيرها. فهناك إذن شيء غير الحياة الدنيا يوجد في طول الحياة الدنيا، وإن هذا الشيء ربما بلغه العلم وربما وقف عند الحياة الدنيا. نحو الآفاق العالية.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بعد بحر الكروب ربي طاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا مداد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا مداد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الغدة السرطانية الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الإسرائيلي وأهم ما تعصف به من أزمات وانهيارات داخلية اجتماعية وسياسية وأمنية تقربه من هاوية الانهيار. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على قلق المسؤولين الصهيونيين من الهجرة المعاكسة وارتفاع نسبة المغادرين من الكيان. عنوان حلقة اليوم من برنامج الغدة السرطانية الكيان الصهيوني والقلق من الهجرة المعاكسة.
مستمعين الكرام، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و2008 للميلاد قد غادروا فلسطين المحتلة نتيجة عدم قدرتهم على التكيف مع ظروف حياة مختلفة كليا عما هي عليه في البلدان التي نشأوا فيها. وسجلت الإحصاءات الصهيونية أرقاما عالية للهجرة المعاكسة إلى خارج فلسطين، إذ تجاوزت 3,000 مهاجر سنويا، وثمة احتمال بارتفاع نسبة الهجرة المعاكسة من فئة الشبان بحوالي 40%. هذا مع العلم أن وزارة الهجرة والاستيعاب الصهيونية لا تصرح بعدد المستوطنين الذين يغادرون الكيان الصهيوني. يستند الباحث عبد الحميد غنيم في تحليله لموضوع الهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني على دراسات تشير إلى أن أكثر من 40,000 مستوطن ممن يحملون جنسيات دول مختلفة إلى جانب الجنسية الصهيونية غادروا هذا الكيان ويرفضون العودة إليه.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور أبو الفضل بابائي، المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني من جامعة الإمام الصادق عليه السلام من طهران. السلام عليكم دكتور. دكتور بابائي، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و2008 قد غادروا فلسطين المحتلة. برأيكم ما هي أسباب هذه الهجرة المعاكسة؟
تعتبر الهجرة المعاكسة في الأراضي المحتلة من أهم التحديات التي تواجه الكيان الصهيوني. لو أردت هنا أن أذكر أهم سبب لهذه الهجرة المعاكسة، فلا بد أن أقول خوف يهوديين أو صهاينة على حياتهم. أفادت مصادر رسمية للكيان الصهيوني أن اليهوديين الذين يعيشون ويسكنون في داخل الأراضي المحتلة يعيشون في حالة عصبية لأسبابها المختلفة. قال هذا المصدر: على رأس هذه الأسباب هو خوف على حياتهم. يعلم الجميع أن السبب هذه الحالة هو هروب المتتالية والمستمرة بسبب الاحتلال الصهيوني. أريد هنا أن أشير إلى أهم ميزات والخصائص اليهود والصهاينة، هو خوف من الموت، وبالتالي هذا الغاز في الداخل الأراضي المحتلة يؤدي إلى الهجرة من الإسرائيل. القضية الثانية أريد أن أشير هنا هي قضية الهوية. اليهوديين الذين يعيشون في أراضي المحتلة لا يشعروا الاعتماد على هذه الأراضي، ويشعرون أن الهوية العربية تسيطر على هذه الأراضي، مما يجعلهم يفكرون في مغادرة إسرائيل. السبب الثالث لهذه المهاجرة المعاكسة هو أن معظم اليهوديين الذين دخلوا الأراضي المحتلة كان من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي، ولكن وجدوا هناك العنصرية، الارتفاع الأسعار، وعدم الأمن والاستقرار هناك. اليهوديين الذين يهاجرون من الإسرائيل لأنهم لم يجدوا بلد اللبن والعسل الذي وعدوا به. وفي الأخير أريد أن أشير إلى دور المقاومة الفلسطينية والانتفاضة الشعبية كأحد أسباب زيارة الهجرة اليهود من الأراضي المحتلة، معتبرا أن المقاومة لعبت دورا هاما في انعدام الأمن والاستقرار في أراضي المحتلة وداخل النظام الاحتلال، مما أجبر اليهوديين والصهاينة على هجرة والبحث عن الأمن والاستقرار في مكان أخرى.
مستمعينا الكرام، تبين الإحصاءات الصهيونية الرسمية أن 3 يهود بين كل 2000 مستوطن قد غادروا الكيان بين سنتي 2005-2008 للميلاد، ويرتفع عدد المستوطنين المغادرين إلى 15 شخصا من بين كل 2000 مستوطن سبق لهم أن هاجروا إلى فلسطين من دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا، أي أن أكثر من 72,000 يهودي ممن قدموا إلى الكيان من تلك الدول قد عادوا إليها مجددا، أو أنهم اتجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وترافق ذلك مع استمرار الهجرة المعاكسة وحركة مغادرة الصهيونيين، فقد غادر الكيان سنة 2000 و 13 للميلاد حوالي 16200 يحملون جوازات سفر إسرائيلية، رجع في السنة نفسها 8900، أي أن عدد المستوطنين المهاجرين بشكل معاكس بلغ أكثر من 7000.
مستمعين الأفاضل، ففي الوقت الذي أصبحت فيه دويلة الاحتلال الصهيوني تعاني من خطر الهجرة المعاكسة، تراجع أيضا شعور اليهود الذين يقيمون في البلدان الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية بالانتماء إليها. وكان القادة الجدد الإسرائيليون يؤكدون أن شرط الصهيونية هو العيش في فلسطين المحتلة. وقد عبر الجنرال موشي دايان عن هذه القناعة في تصريحه الشهير بكندا في 9 آذار مارس عام 1960 حين قال إن حكومته تمثل اليهود في الكيان الإسرائيلي ومصالح اليهود في كل مكان. أحبتنا الكرام، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور بابائي. دكتور، ما هي تداعيات الهجرة المعاكسة على الكيان الصهيوني؟
كل يعلم أن من حيث العلوم السياسية تتكون كل وحدة سياسية من 4 عناصر أساسية، يعني الحكومة هناك عناصر أساسية لها، فهي الأرض والسكان والحكومة والسيادة. فبالتالي لا معني للحكومة دون السكان. في هلالين أريد أن أشير أن ليس للإسرائيل أرضا أيضا. إن الهجرة اليهود إلى إسرائيل عامل مهم في زمان الأمن، لأنها تزيد عدد السكان اليهود ضد غير اليهود. قال بن غوريون أول رئيس الوزراء الإسرائيلي وأحد المؤسسين هذه الدولة المزيفة، قال في بيان إن هجرة إلى فلسطين تعتبر كدم يزمن بقاء إسرائيل ويزمن أمنها واستقرارها ومستقبلها. قال بن غوريون في بيان.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الغدة السرطانية. هذه الحلقة من البرنامج تحمل عنوان الكيان الصهيوني والقلق من الهجرة المعاكسة.
أعزائي المستمعين، في كانون الأول ديسمبر عام 1960 أصدرت اللجنة اليهودية الأمريكية مذكرة انتقدت فيها بشدة تصريحات بن غوريون أمام المؤتمر الصهيوني 25، التي قال فيها أن اليهود الذين يعيشون في الخارج يعيقون إكمال الإنجاز اليهودي، كما أن يهود الشتات في الدولة الغنية يعيشون تحت تهديد قبلة الموت من خلال عملية الانصهار التدريجي. كما انتقدت اللجنة قانون العودة لأنه يعطي الانطباع بأن اليهود خارج الكيان الصهيوني هم يهود مشردون وبأن الكيان هو وطنهم الطبيعي. وكان رئيس الجمعية اليهودية الأمريكية بلوستن التقى بن غوريون عام 1961 وأكد التزامهما بالاتفاق السابق مع اختلافهما على تعريف معنى من هو اليهودي. وأكد رؤساء الحكومات اللاحقة هذا الالتزام الرسمي، لكن حرب حزيران عام 1967 غيرت العلاقة بين الكيان المذكور ويهود الشتات في لمح البصر. وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الحميد غانم: أكدت دراسات ديموغرافية قدمت لمؤتمر هرتسيليا الذي عقد سنة 2013 للميلاد أن 22% من الصهيونيين أكدوا ميلهم للهجرة بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور وانتشار الفساد في الكيان، وسعيهم للبحث عن حياة أفضل من ناحية العمل والتعليم على المستوى الشخصي، خاصة لدى قطاعات المستوطنين اليسار. كما كشفت الدراسات أن 24% من أصحاب الدرجة العلمية الجامعية يفكرون بالهجرة، وأن واحدا من بين 4 أغنياء يفكرون بذلك أيضا، وأن المستوطنين العلمانيين يميلون أكثر من المتدينين للهجرة المعاكسة. طيب نعود للدكتور أبو الفضل بابائي. دكتور، يعني لماذا المستوطنون العلمانيون يميلون أكثر من المتدينين للهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة؟
الهجرة العلمانيين من الأراضي المحتلة، قلت إن معظم اليهوديين الذين دخلوا الأراضي المحتلة كان بسبب عوامل غير دينية، بسبب عوامل اقتصادية، ولم يعتقدوا بفكرة أرض الميعاد. لذلك بعد أن أدركوا أن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن، بل هناك يستعون من وضعهم الاقتصادي، أدركوا وفهموا أن يغادروا هذه الأراضي. هناك أقل من 15 يهودي والصهاينة الذين هم يسمى باليهوديين الأرثوذكس يعتقدون بالفكرة الأرض الميعاد، وبقي معظم اليهوديين لا تعتقد بهذه الفكرة. لهذا معظم اليهوديين الذين يعيشون في أراض المحتلة لا يعتبرون هذه الفكرة ويريدون أن يخرجوا من هذه الأراض المحتلة.
مستمعين الأفاضل، حسب دراسة صادرة عن مركز تراث بيغن، فإن 59% من اليهود في الكيان توجهوا أو يفكرون بالتوجه إلى سفارات أجنبية للاستفسار وتقديم طلبات للحصول على جنسيات أجنبية، بينما أبدت 78% من العائلات اليهودية دعم أبنائها الشباب لمغادرة الكيان. ويستدل على دراسة صادرة عن مركز للإحصائيات في حيفا أن هناك أكثر من 1,000,000 مستوطن إسرائيلي يحملون جوازات سفر لعدد من دول العالم، إضافة إلى 100,000 يحملون جواز سفر ألماني ونصف 1,000,000 يحملون جواز سفر أمريكي، فضلا عن وجود 250,000 طلب جنسية قدمها صهاينة إسرائيليون لسفارة واشنطن بالكيان.
مستمعينا الأفاضل، إذا كانت الحركة الصهيونية العالمية قد استفادت تاريخيا المحرقة اليهودية واستغلتها في تبرير إيجاد ما تسمى بدولة إسرائيل في فلسطين، فإنه على الرغم من مرور أكثر من 7 عقود على تأسيسها، عجزت هذه الدويلة الغاصبة عن خلق وطن آمن لليهود بالفعل، فلا تزال اليوم تعيش في حالة حرب دائمة مع العرب عامة والفلسطينيين خاصة، وهي تشكل أخطر مكان في العالم بالنسبة لليهود، وذلك ببساطة لأنها أقيمت لكي تظل قاعدة استراتيجية متقدمة للإمبريالية الغربية، تقوم بدور وظيفي في إطار المخطط الإمبريالي العام حسب كل مرحلة تاريخية.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحمل عنوان الكيان الصهيوني والقلق من الهجرة المعاكسة.
التقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله.
إلى اللقاء.
معراج المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم أحبة الإيمان في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن، فيه الحكاية والرواية والآية القرآنية والحديث الشريف. نحن معكم في هذا البرنامج المنوع، فكونوا معنا. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، قال ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله. من حكايات الصلاة والمصلين. أيها الأخوة والأخوات، يقول الكاتب المصري المعروف سيد قطب عن أثر الصلاة في هداية الآخرين: أنا لا أتكلم عما يحدث للغير من حوادث، بل أتكلم عن حادثة وقعت لي مع 6 أشخاص آخرين شاهدوا ذلك. كنا 6 أصدقاء أبحرنا في سفينة مصرية تقصد نيويورك. كان عدد المسافرين 120 نفرا من رجال ونساء، وهم من أديان أخرى، وكنا نحن فقط المسلمين فيها. جاءت لنا فكرة في يوم الجمعة أن نؤدي خطبة وصلاة الجمعة على متن السفينة، وكان هناك مبشر مسيحي لديه برنامج تبليغي كان يؤديه داخل السفينة، وكان شديد الحماسة وحاول أن يجعلنا نلتفت له لنستمع ما يقول عن الدين المسيحي. لكننا بدأنا في خطبة الجمعة، بدأنا بإلقاء الخطبة ولم نعر أهمية لذلك المبشر المسيحي. والأمر المهم والطريف في ذلك هو أن بعض الأفراد المسيحيين التفوا حولنا وجلسوا يستمعون للخطبة بدقة واهتمام وما يقال في هذه الفريضة الإسلامية. عند انتهاء الخطبة والصلاة جاء عدد من المسافرين وهنؤونا فرحين بذلك وعلى ما قمنا به من أداء الصلاة والخطبة. ومن هذه المجموعة جاءت امرأة يوغوسلافية مسيحية كانت هاربة من جحيم تيتو والحزب الشيوعي اليوغوسلافي، فتأثرت بصلاتنا كثيرا لدرجة أنها أجهشت بالبكاء ولم تستطع السيطرة على نفسها، وتكلمت معنا باللغة الإنجليزية بخضوع وأدب وخشوع وقالت: أخبروني بأي لغة يتكلم هذا الشخص الروحاني فقد أثر بي كثيرا. قلنا: إنه يتكلم باللغة العربية. قالت: أنا لم أستطع أن أفهم كلمة منه، لكن كان في خطبته جمل وكلمات مؤثرة في القلب، فقد جعلت جسدي يرتجف، وأخذت أظن أن إمامكم مفعم بروح القدس. وعلمنا أنها كانت تتكلم عن الآيات القرآنية الشريفة التي قرأناها في الصلاة وما ذكره السيد قطب في خطبته. هذه القصة تلفت نظرنا إلى أمر مهم جدا، وهو عظمة كتابنا القرآن المجيد وشدة تأثير الصلاة في هداية الآخرين، حيث إن هذه المرأة أصبحت مسلمة تدعو بنات جنسها إلى الإسلام ببركة صلاة الجمعة وشدة تأثيرها في نفسها وسلوكها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. صدق الله العلي العظيم. المقصود بإعمار المساجد ليس تشييدها وبناءها فقط، وإنما عمرانها بالحضور فيها لأداء الصلاة أو الجلوس فيها لتلاوة القرآن الكريم أو المناجاة أو الاعتكاف أو للاستماع إلى المواعظ التي ترقق القلوب وتهدي النفوس أو التردد عليها بين حين وآخر، للاستماع والتبرك بجوها الروحي، إذ هي بيوت الله تعالى ومكان لقائه ومناجاته، وكل من قصدها وأحيا الليالي فيها فقد عمرها وهو ضيف الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. وكلما كثر الإقبال على المساجد وأنفق الناس بعض وقتهم بالجلوس في رحابها للصلاة أو الذكر أو الدعاء أو التعبد بأي صورة من الصور المألوفة من تلاوة للقرآن وتجويده أو الصلاة على النبي وآله، أو مدارسة العلم، أو الاعتكاف إذا شاء، أو لخدمة المصلين، أو غير ذلك. كلما حصل ذلك من أبناء المجتمع دبت بالمساجد الحياة والعبادة التي ترضي الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إن إقبال المسلمين على المساجد يجب ألا يقتصر على شهر رمضان فقط، بل يجب إعمار المساجد والحضور فيها طيلة أشهر السنة. وبذلك تعود إلى المساجد مكانتها وسيرتها الأولى، وتحيا مآثرها، وتتجدد مفاخرها يوم كان المسجد في الصدر الأول من الإسلام يبث روح الجهاد، وكان مصدرا من مصادر الدين والعلم والأخلاق والعزم والفتوة في حياة المسلمين. وكل إنسان في هذا العصر بحاجة إلى مكان يقوي عزيمته ويزيده إيمانا ونورا، وإلى مكان تتحلل فيه النفس من هموم الدنيا وأكدارها ومشاغلها ومتاعبها، إلى جو روحي ملطف ومهدئ للأعصاب. حينما هاجر الإمام أمير المؤمنين إلى الكوفة واتخذها عاصمة له، رأى عددا من الناس الذين يسكنون بجوار المسجد يؤدون صلاتهم في منازلهم، فنهرهم وهددهم إما بالرحيل عن جوار المسجد أو إتيان الصلاة جماعة في المسجد. ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أيها الأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.